بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا هذا اللقاء، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا تابعا لنا شقيا ولا محروما، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأول من هذه المحاضرات التي ينظمها هذا الجامع المبارك، والذي يزخر بعدد كبير من البرامج. بارك الله في هذا العمل، وتقبل الله عز وجل من الذين يقومون بالتنسيق له، وبمن يدعمه، وبمن يحضر هذه البرامج ويتفاعل معها. رمضان سيد الشهور، هكذا روى الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا جاء هذا الشهر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ الصحابة به، ويقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام مسلم. رمضان قد ألفتك كل ضلوعنا، لكنها مهما ارتوت لا تشبع. خذنا فقد ضاقت أيامنا ذرعا، فإنك في الزمان الأوسع. حقا والله هذا الذي نشعر به إذا جاءنا هذا الشهر المبارك الكريم. نفوسنا ترتاح، قلوبنا تنشرح، حتى أعضاؤنا تطاوعنا لما يريد الله عز وجل منا في هذا الشهر، صياما وقياما وتلاوة للقرآن. ويشعر الواحد منا باطمئنان وسكينة في نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد. نسمع هذا النداء، ماذا يقول هذا المنادي؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولذلك فإن أهل الخير ينشطون أكثر في شهر رمضان المبارك، وتخف عليهم عبادات كانت عليهم شاقة في سائر العام. فكم يجاهد المسلم نفسه ليقف بين يدي الله عز وجل قياما في سائر أيام العام، لكنه يقف بنشاط وراء إمام يصلي 18-20 ركعة، يصلي بنشاط وحب ورغبة، ويرجو وجه الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرف حتى آخر قطرة من هذه الصلاة المباركة، والتي يحضرها المؤمنون بقلوبهم وتحضرها الملائكة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري: ولله عتقاء من النار كل ليلة، كل ليلة. ولذلك رجاؤنا في الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه هذه الليلة. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائه من النار هذه الليلة، نحن ومن نحب من المؤمنين. كيف لا يطير القلب فرحا وهو يسمع بشائر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بهذا الشهر؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تصفية كاملة لهذه الصحف التي ربما امتلأت بالخطايا والذنوب سرها وجهرها. شيء استغفرنا منه وشيء غفلنا عنه وشيء أصرت نفوسنا الظالمة عليه. هنا في رمضان تمسح هذه الذنوب إذا حضرت القلوب بنوايا صالحة صادقة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا لا تظن أن هذا الشرط هينا، بل هو شرط عظيم يلامس تلك القضية الهائلة الكبرى والتي يطرحها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، ويقدمانها على كل أمر، وهي النية الصالحة. والبشرى الثانية: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والبشرى الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يمكن واحد منا يقول: ما يستطيع أحدنا أن يقوم الليل كله، لأن الليل يبدأ من أذان المغرب حتى قبل طلوع الفجر، فهل نحن نقوم كل هذا الليل؟ فتأتي البشرى الرابعة: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا صليت وراء الإمام كل ليلة حتى ينصرف فقد كتبت لك أجور قيام نهار ليل رمضان كله، ومنه ليلة القدر الشريفة. فواحد يقول: يا ربي أريد أن أدرك هذه الليلة. إذا قمت كل ليلة فقد أدركتها حتما. لماذا؟ لأنها ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم المبارك. إذن رمضان سيد الشهور، هو زمن المغفرة العظيم. نعم، الصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والعمرة إلى العمرة، والحج المبرور أيضا يجعل الإنسان يعود كما ولدته أمه. لكن ما ميزة رمضان في المغفرة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره، ثم يأتي جبريل فيقول: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. جبريل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أمن على هذا الدعاء. قل آمين. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آمين. والحديث حسن صحيح. أيها الأحبة، زمن المغفرة بين أيدينا، أيامه قليلة، أيامه معدودة، كما ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، يعني قليلة. وترى لستم أنتم أول من كتب عليكم الصيام، حتى الذين من قبلكم كتب عليهم الصيام من أصحاب الديانات السماوية الربانية الصحيحة. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا متى؟ هذا قبل أن يفرض الصيام على المسلمين، فيمكن لأي شخص يريد أن لا يصوم هذا اليوم أن يكفر. نسخ حكم هذه الآية وبقي رسمها إلا في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم أو يشق عليه الصوم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه يخرج عن هذا اليوم نصف صاع، يعني بمقدار كيلو نصف من غالب قوت البلد كالرز عندنا. إذن هذا الشهر شهر فيه عبادة عظيمة تختلف عن سائر العبادات، بأنها تختبر الإخلاص في نفسك مباشرة، وينجح فيها المؤمن 100%. لماذا؟ لأن المؤمن أمامه هذا الماء وهو وحده لا ينظر إليه أحد، في غرفة قد أحكم إغلاقها، ألا يستطيع أن يشرب ويخرج الناس يتظاهر بالظمأ؟ بلى، ولكن الذي يمنعه هو إخلاصه. ولذلك فإن الصيام يربي فينا هذا الأمر العظيم، وهو الإخلاص لرب العالمين. يسأل الناس كثيرا عن حكم بلع الريق حتى خرجت فيه فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة، هل يجوز للصائم بلع الريق؟ أليست هذه المسألة ومن يسألها ورع ويدل على ورعه؟ وإلا من يدري أنك ابتلعت ريقك حتى تسأل عن هذا السؤال؟ طبعا بلع الريق بالإجماع فإنه لا يفطر، ولكن لا يجوز أن يجمع الإنسان ريقه فيشرب، وليس هذا الأمر هو مراد هذه المحاضرة، إنما مرادها أن نعلم بأن الصيام يعلم الإخلاص ويعلم الورع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجها. الحديث القدسي مباشرة في هذا الموضوع يقول فيه الرب جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه أمر بين العبد وبين ربه جل في علاه. لكننا نعلم نحن المسلمين بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين، أحدهما هو الإخلاص، والثاني هو الاتباع. يعني لو أن الإنسان صام أقل أو أكثر هل يقبل منه؟ لا. لو أنه امتنع عن بعض المفطرات ولم يمتنع عن بعضها هل يقبل منه الصيام؟ لا. يجب أن يكون صيامه وفق أحكام الشريعة ووفق ما بينه الكتاب والسنة. فلنتعلم إذن أحكام الصيام، والذي لم يقرأ كتابا أو لم يحضر برنامجا أو دورة في هذا المجال أو درسا فهو مقصر مع نفسه. لماذا؟ لأنه قد يقع في خلل أو خطأ يذهب بصيامه دون أن يشعر، أو يحرم نفسه مما لم يذكر في الشريعة، يعني يصوم مما لا يصام منه لأنه يظن أن هذا الأمر من المفطرات. سؤال آخر يطرح في هذا الشهر، وهو سؤال أحبه كثيرا: ما هي أفضل الأعمال التي أقوم بها في شهر الصيام؟ وقد سمعته أو طرح علي قبل يوم، ثم سمعته أيضا في إذاعة القرآن الكريم مع سماحة المفتي حفظه الله سئل نفس السؤال. سؤال جميل، لماذا هذا السؤال؟ شهر رمضان سيد الشهور، شهر رمضان شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتحط فيه الخطايا، ويتعرض الإنسان المؤمن فيه لنفحات الرب جل وعلا، ويقترب فيه الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. أليس هذا السؤال سؤالا إذن مهما؟ طيب ما الجواب؟ لنعرف أن أفضل شيء نتقرب به إلى الله جل وعلا هو التوحيد، هو لا إله إلا الله، هذا هو أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. لو أن إنسانا وحد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات أو قتل، هل يدخل الجنة؟ نعم يدخل الجنة، ولم يسجد لله سجدة، ولم يفعل شيئا من الأعمال الصالحة، لأن هذا أعظم شيء يقدم به الإنسان على ربه. طيب في المقابل لو أن إنسانا عبادا، هل أتاك حديث الغاشية؟ ها؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة عابدة ناصبة تتعب في العبادة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. إذن ليست العبادات إذا كانت بعيدة عن التوحيد الخالص بنافعة صاحبها، فعلينا إذن أن نتعبد الله بالتوحيد أولا، ويتضمن التوحيد الإخلاص الذي ذكرته قبل قليل، ويتضمن التقوى وهو مراد الصيام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تحصلوا على هذه التقوى. والتقوى ما هي؟ أن تعمل ما يرضي الله وتجتنب وتتقي ما يغضبه وما يسخطه سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم الفرائض. أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه ما افترضه عليه كما في الحديث القدسي كما نعلم. يعني الصوم، الصلاة الفريضة، هي من أعظم ما ينبغي أن يحرص الإنسان على تمامه وإخلاصه لله عز وجل في هذا الشهر المبارك. ولذلك فإننا إذا وجدنا إنسانا يبخل بالزكاة ثم يأتي إلى مكة وينفق آلاف الريالات، هل هذا على صواب؟ هو على صواب أنه أتى مكة، لكنه على خطر عظيم، لأنه أخل بركن من أركان الإسلام، قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أخل به وهو الزكاة. هناك أيضا من يحرص على صلاة التراويح جزاه الله كل خير، لكنه يجمع الظهر والعصر كل يوم، ينام قبل صلاة الفجر ثم يضيع صلاة الفجر، هذا أمر عظيم وفيه إخلال، كيف أحرص على نافلة وأضيع الفريضة؟ فالأحرص على الفرائض والأحرص على النوافل كذلك. ومن أعظم النوافل كما تعلمون هي السنن الراتبة، وكلنا نعرفها للتذكير، هي ركعتان قبل الفجر، فإذا فاتتك تصليها بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا على الأقل أو بعد ذلك في الضحى، ويجوز أن تقضيها بعد الفريضة مباشرة قبل طلوع الشمس إذا خشيت أن تفوتك، وهي من أعظم السنن، خير من الدنيا وما فيها. وأربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها، وما فاتك من هذه الركعات قبل صلاة الظهر تقضيه بعدها، تصليه بعدها. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يوما صلى ركعتين بعد صلاة العصر، فسألت أم سلمة عن ذلك فأخبرها بأن وفدا جاءه وانشغل به عن سنة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر. هذا يدل على القيمة العظمى لهذه السنن. ويا أحبة، لم أجد تطويعا للنفس على أن تداوم على هذه السنن مثل قضائها، لأن النفس أحيانا تتكاسل ثم تقول خلاص ما ذهب من هذه السنن ذهب، لكنك إذا حرصت على قضائها كلما ذهبت منك فإنك ستحرص على أدائها في الوقت نفسه. ثم ركعتان بعد المغرب، وأما العصر فلا قبله ولا بعده سنة راتبة، وإنما قبله أربع ركعات ليست من السنة الراتبة. ثم ركعتان بعد العشاء، تلك 12 ركعة من صلاها في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. كل يوم تبني بيت، كل يوم تبني بيت، إذا أخليت بهالعدد راح خلاص، لأنك ما جيت الشرط، فإذا أكملت، وهذا من التنشيط أيضا لعبادة الله. ومن السنن التي حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الوتر، وأقلها ركعة وأدنى الكمال ثلاث وأكثرها 11 ركعة، ويجوز أن تصلي الوتر 3 ركعات كما تصلي المغرب بدون أن تجلس للتحيات بينها، يعني تصلي 3 ركعات وراء بعض. ثم من الأمور العظيمة في شهر رمضان قيام الليل، وقيام الليل نسميه تراويح ونسميه تهجد، لكنه هو قيام الليل، وهذه التسميات جاءت فيما بعد. ومن الأمور العظيمة تفطير الصائمين، وهو أمر ميسور، حتى الفقير الذي يأخذ الصدقات يستطيع أن يفطر اليوم صائما، 10 ريالات، 5 ريالات، 3 ريالات، يمكن أن يأخذ تمر ويقف به عند المساجد التي يأتون فيه الناس بكثرة، أو عند الحرم وهو قريب منكم، ونغبطكم على ذلك، هنيئا لكم يا أهل الحرم، قربكم من المنبع، قربكم من المنبع شيء عظيم. أقول يستطيع الإنسان أن يشارك في هذا الأمر. والسقيا فهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، أن تسقي الناس ماء، واليوم تيسر هذا الأمر، لا جرار ولا تحتاج تجيب ثلاجات كبيرة، هذه أصبحت في متناول اليد ورخيصة جدا، ويمكن أن تعطيها الناس في وقت الظمأ أفضل لك، يعني مثلا أن يأتي الناس إلى المقبرة ليدفنوا موتاهم فيخرجون في الحر، فتختار هذه الفرصة وتوزع على الناس، في الأسواق فتوزع على الناس، في الأماكن التي يفطر فيها الصائمون، وفي أي مكان. وأيضا من الأعمال الصالحة الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، لكنه كان أجود ما يكون في رمضان، حتى إذا جاءه جبريل كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. كن كريما، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو أن ما في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. الكريم كريم في قوله، كريم في نفسه، كريم في عطائه، كريم في استقبال الناس، كريم في كل شيء، ولذلك تجده من أسعد الناس. أما البخيل فهو مثل الذي عليه درع حديدية كلما أراد أن يتخلص منها ضاقت عليه، ولذلك تجد البخيل فقير في حياته ولو كان يملك الملايين. أما الأمر السابع فهي الأخلاق الفاضلة. لا بد أن يكون الصائم صاحب خلق طيب، فربما تضيق النفوس خاصة في آخر اليوم، وخاصة الذين يعملون طوال اليوم تضيق نفوسهم، فإذا جاء في هذا الوقت يجب أن أستوعب الناس وأداريهم وأتقبل منهم، ولو سابني أحد أو شاتمني أقول إني امرؤ صائم، أذكر نفسي وأذكره. الأمر الثامن الصفاء، النقاء، نقاء القلب. صاحب القلب المخموم ما يصير واحد متعبد وحقود، ما يصير واحد يقف بين يدي الله عز وجل وهو حسود، ما يصير إنسان يتصدق ويعطي الناس ويعطي الفقراء وهو أبخل الناس على أقرب الناس إليه بابتسامة يبتسم في وجوههم ويحمل هموم الدنيا كلها في قلبه وعلى رأسه، ما يصير. لابد أن يصفي هذا القلب حتى يقف بين يدي الله عز وجل نظيف. إذا جيت تتوضأ فإن الذنوب تتحات من يديك ومن عينيك ومن وجهك ومن رجليك ومن أعضاء الوضوء حتى تنقى. أيضا اجعل هذا القلب ينظف، كما نغتسل كما نتوضأ نوضئ هذه القلوب حتى تصبح طيبة مرتاحة. التاسع هو الورع وذكرته قبل قليل، والعاشر صلة الأرحام، وهذا العد ليس مقصودا ولكنه تذكير بأمهات الأعمال والعبادات. أقترح عليك ألا تدع من أرحامك أحدا، سواء كانوا هنا في بلدك أو في بلد أخرى على وجه البسيطة. اليوم الإنسان يستطيع أن يصل أرحامه، إما أن يذهب إليهم أو يتصل بهم أو يراسلهم ولو رسالة، مع أن هذا أقل شيء يمكن أن يفعله، وأنا أسمي نفسي حين أفعل ذلك بخيلا لأني أستطيع أن أتصل، هذا أرحامنا، كيف أرسل رسالة حق رحم؟ صحيح الإنسان عنده 200,000 واحد مو معقول يكلمهم كلهم، سيراسلهم، لكن هؤلاء الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أقرب الناس لك هم أرحامك، وأعظم الناس صلة لك هم، ترى ولو وقع مكروه لقدر الله رأيتهم أمامك، حتى لو صار بينك وبينهم فإنهم يقفون معك، وهذا من طبيعة الرحم. هذه أمور مهمة. من طبيعة النفس أن تفتر، ولكن أعزي تلك النفس التي تفتر في وقت النشاط وفي وقت الفضل والإحسان. يعني واحد تفتر نفسه في رمضان والله ده مسكين، بعدين يقول للناس، يعني يقول لنفسه، ليش يقول للناس؟ يقول لنفسه طبعا هذه فترة، هذه فترة، هذا فتور يا أخي، وكل إنسان يحصل له فترة وشيرة، وهذه الآن فترتي، فترتك في رمضان، فترتك في العشر الأول من ذي الحجة، ما يصير. يجب أن تكون هذه الفترة فترة نشاط، فترة حيوية، فترة إقبال، فترة إقدام، وليس ذلك فقط بل فترة تسابق. ديننا هذا يا أحبة ويا أخوات الكريمات دين تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سارعوا والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويسارعون في الخيرات، آيات كثيرة تشير إلى أن السير إلى الله عز وجل ليس هوينا، وإنما هو هرولة، وإنما هو ركض في ميدان الله عز وجل. من اللي يصل قبل؟ يعني أنت أقدمت هنا إلى هذا المسجد العامر بأمثالكم من أهل الفضل والخير، وأنت مع شخص آخر، إذا استطعت تتنافس معه بدون تدافع طبعا على الصف الأول فافعل، يعني ما في إيثار، تفضل سمحت، لا هذا ما في إيثار، الإيثار على أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فمن يسبق. أحد الأحبة أستاذ عندنا في الجامعة يصلي معي في الجامع، بيته بناه عمدا أمام الجامع بالضبط، الباب أمام الباب، اختار هذه الأرض ودفع فيها مالا حتى يكون قريب من الجامع. طلب مني أن يكون هو الذي يعبئ العبوات الموية بالثلاجات المعروفة، فقلت له والله في أكثر من شخص طلب مني هذا الطلب وسبقوا، فأدعني أنظر. فذهبت وسألت أحدهم، قلت ما رأيك تأخذ شيئا آخر، تدع هذا لأخيك. قال لي خلاص خير إن شاء الله. رجعت إليه قال بشرني، عساني فزت بها، عساني فزت بها. والله إني أخذت من درس محاضرة خطبة، يكفيني هذه الكلمة. يشعر أنه فاز لما أصبح هو المسؤول عن تأبية هذه العبوات دائما باستمرار. فلنتسابق، ما ندفع الخير لغيرنا فقط، نقدم لغيرنا، ندعو الناس الدال على الخير كفاعله. طيب وانت سويت؟ ترى هذا ايضا مداخل الشيطان. اروح اقول للناس يا ناس جيبوا مويه حق المسجد وانا ما اجي، اقول للناس يا ناس ترى في قائمه ايتام عندي اللي يبغى يساهم فيها مع احدى الجهات الخيريه وليس له فيها يتيم، يقول انا دليت على الخير. يا اخي الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتسابقون لان يفعلوا الخير ويدلوا عليه، فعليك ان تفعل ذلك. ومن ايضا الامور نبه عليها حسن العشره في الاسره. ما أجمل أن تكون الأسرة في رمضان أهدأ ما تكون وأريح بالا وأكثر ما تعود إلى نفسها. أنا أعلم أن الأسرة الآن فقدت الفطور أصبح في العمل، الغداء فرق الدوام بيننا، الطفل يجي الظهر واللي أكبر منه يجي الساعة 2 والأب يجي الساعة 4، ما عاد يتغدون مع بعض. ثم يجي في العشاء أصبحت هذه المطاعم السريعة تغزو بيوتنا. يأتي رمضان فيوحد الوجبة على الفطور ويوحد الوجبة على السحور. وإياكم أن تتركوا السحور، فإن في السحور بركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحور مما يميز أمة الإسلام، وبقاؤه متأخرا في وقته يدل على أن الأمة بخير. ليه؟ لأنها لم تتبع اليهود والنصارى في هذا الأمر. أيضا كف الأذى عن المسلمين. أنا وأنا في الحرم قبل قليل أجد أكثر من شخص مكفهر الوجه ويغلب مع زوجته، حتى واحد يدف وحده ويغلب عليها مسكينة في الكلام، والله ما أدري إن شاء الله من أمه، بس مع زوجته ومع ذلك فهو مخطئ. كيف أن تفعل معروف الحين في وسط الحرم، حتى ولو طلبت منك طلبا أو قالت لك كلمة غير حسنة ابتسم وتقبل منها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أعرابي ويجذبه هكذا حتى يؤثر في عنقه ويقول يا محمد، كأن واحد، أي واحد، محمد أعظم مخلوق على الأرض، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، أعطني من مال الله الذي أعطاك. شف الغلظة، فيلتفت الصحابة يغضبون، فيشير لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفت إليه ويبتسم ويقول أعطوه. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا غضبنا وأخذنا الغضب يجب أن نتراجع فورا، فإن خير الناس بطيء الغضب سريع الفيئة، يعني الذي بطيء في غضب ما يغضب بسرعة، وإذا غضب رجع بسرعة. وهكذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ضربوا المثل لنا مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني ما يتكلم في الرفث، يتكلم في أمور الجماع، ولا يصخب، معروف الصخب هو الكلام الذي لا يفهم أحيانا لكنه بارتفاع صوت، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والحديث في صحيح مسلم. أما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد قال أو روى إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم. بعض الناس يغلب على خادمه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عبد الله بن مسعود وهو أحد علماء الصحابة يضرب عبدا له يؤدبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أقدر عليك منك على هذا الخادم، فأعتقه ابن مسعود لوجه الله، قال لو لم تفعل لمستك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، هؤلاء الخدم هم خولنا، الله وضعهم تحت أيدينا، فعلينا أن نكرمهم ليكرمنا الله جل في علاه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والحديث في صحيح الترغيب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ما وعدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من المغفرة، ويكفي أن نعلم بأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.